أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وكذا لا يسقط بالتصرف سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون. وسواء خرج به عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده كالاستيلاد أم لا. هذا تتم لما تقدم في خيار الغابن يوم أمس. يقول هذا الخيار الثابت بسبب الغابن لا يسقط بالتصرف، والمقصود هنا تصرف وعليكم السلام ورحمة الله، والمقصود هنا التصرف قبل ظهور الغابن، التصرف قبل ظهور الغابن، أو التصرف بعد ظهور الغابن إذا كان جاهلا بأصل وجود الغابن، أو عفوا بأصل وجود الخيار، فإنه لا يدل على الرضا. وكذا لا يسقط بالتصرف سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون، لا فرق. والمقصود التصرف قبل ظهور الغابن كما أشرنا. وسواء خرج به بهذا التصرف عن المالك كالبيع، فإن البيع يخرج المبيع عن ماذا؟ عن المالك. البيع تصرف يخرج المبيع عن الملك، بخلاف بعض التصرفات الأخرى التي لا تخرج المبيع عن الملك، كما لو خاط القماش. طبعا القماش خاطها، خياطة القماش لا تخرجه عن الملك. وسواء خرج به عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده كالاستيلاد، كما لو وطأ الأمة فاستولدها. بالاستيلاد تصير أم ولد، إذا صارت أم ولد منع ذلك من ردها. واضح؟ لا لا، الوقت ليس استيلادا، الاستيلاد هو سيرورتها أم ولد، يعني بأن صارت حاملا مثلا، بمجرد أن تحمل تشبثت بالحرية. أم منع مانع من رده كالاستيلاد أم لا؟ إلا أن يكون المغبون المشتري. إذن هذا سواء خرج عن الملك أو منع مانع أم لم يحصل الخروج عن الملك ولا وجود المانع، كل التصرفات لا تسقط ماذا؟ الخيار. إلا أن يكون المغبون المشتري. تارة نفترض المغبون هو البائع، وتارة نفترض المغبون هو المشتري. إذا كان المغبون هو المشتري وقد أخرج المبيع عن ملكه، يعني اشترى كتابان وهو مغبون في هذا الشراء فأخرج الكتاب عن ملكه بعد ذلك، إخراجه الكتاب عن ملكه يسقط خياره كما يقال. طبعا بيجي المناقشة فيها الآن. إحنا يقول الآن فقط نشرح الكلام لأنه هو نفسه سيستشكل. إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه، يعني أخرج المبيع عن ملكه، فيسقط خياره. ليش يسقط خياره أيها الشهيد الثاني؟ يقول هو اشترى الكتاب بكم؟ بخمسة دنانير، والحال أن ثمنه ثلاثة دنانير مثلا، فهو مغبون. خب الآن إذا أراد أن يفسخ يحتاج إلى ماذا؟ إلى رد المبيع، مشري، ورد المبيع غير ممكن بالنسبة إليه لأنه أخرجه عن ملكه. يقول إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه فيسقط خياره. ليش يسقط؟ إذ لا يمكنه رد العين المنتقلة إليه، العين التي انتقلت إليه بالعقد الأول لا يمكنه ردها ليأخذ الثمن، هو يردها ليأخذ الثمن، صحيح؟ وردها غير ممكنين، هذه العين التي انتقلت إليه بالعقد الأول. ليأخذ الثمن، ومثله ما لو عرض له ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد. يقول هذا من هذا القبيل، المصنف لم يشر إلى الاستيلاد هنا، أشار فقط إلى الخروج عن الملك وقد أخرجه عن ملكه، لم يشر إلى ماذا؟ إلى الاستيلاد. لكن يقول هذا مثله، يقول ومثله ما لو عرض له للمبيع يعني ما يمنع من الرد شرعان كالاستيلاد، كما لو وطع الأنف استولدها مستعجل، وإن لم يخرج عن الملك يا شيخ علي، وإن لم يخرج عن الملك فإن الاستيلاد لا يخرج الأم عن الملك. هذا هو المشهور، أن المغبون إذا كان هو المشتري وقد تصرف في المبيع تصرفا يخرجه عن الملك أو يمنع من رده فلا خيار. هذا هو المشهور وعليه عمل المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب. إذن الشهيد الأول تبعا للمشهور يفتي بأنه لا يمكن الرد حينئذ، واضح؟ ثم الشهيد الأول هنا في هذا الكتاب في كتاب اللمعة يستشكل، يذكر هذا القول الذي تبناه المشهور وهو أيضا تبناه في كتب أخرى، يذكره هنا ثم يستشكل فيه، يقول وفيه نظر. هذا استشكال مو من الشهيد الثاني بل من الشهيد الأول، وفيه نظر. ليش؟ للضرر، يعني في عدم تسلطه على الفاسخ، في عدم وجود خيار له، نظر. ليش؟ يعلل، اللام هي للتعليل، للضرر، للضرر على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده. لو قلنا بسقوط خياره به يقع الضرر بلا شك، مفهومين؟ إذا قلنا يمنع من الرد بمجرد هذا التصرف، هذا يوجب الضرر على المشتري. هو يقول أنا اشتريت الشيء بخمسة دنانير وهو لا يسوى أكثر من دينارين فأنا خسران، هذا يوجب الضرر عليه. يقول للضرر على المشتري مع تصرفه فيه يعني في المبيع على وجه يمنع من رده، للضرر لو قلنا بسقوط خياره به مع الجهل بالغيب. إذا كان جاهلا بالغيب، نعم لو كان عالما بالغيب هو أقدمه، متفقين؟ نحن نفترض أن هذا المشتري جاهل بالغيب ومع ذلك أقدم على ماذا؟ وفي حالة جهله أقدم على ماذا؟ على التصرف، جاهل بأصل وجود الغيب، أو علم بالغيب وجهل بأن الغيب يوجب الخيار. أكثر الناس ما يدرون، يقول قصوا علينا وما يدري أنه هذا يوجب ماذا؟ الخيار. واضح؟ مع الجهل بالغيب أو بالخيار. إذا تارة هذا المشتري حينما يتصرف في المبيع جاهلا بالغيب بأصل وجود الغيب، يعني لا يعلم أنه خرع في الثمن، وتارة يعلم أنه خرع في الثمن بعد أن تم العقد، علم بأنه خرع وغبن لكن يجهل أنه هذا الغيب يوجد تسلطه على الفاسخ. وحالة ثالثة وهي التي لا تجب الضرر، ما إذا كان عالما بالغيب وعالما بتسلطه على الفسخ ومع ذلك أقدم على التصرف، هذا هي لا بأس بالارتفاع لأن تصرفه يدل على الرضا مثلا. هنا إذا نقول لو قلنا بسقوط خياره بالتصرف مع الجهل بالغيب أو بالخيار لوقعت الضرار، صحيح؟ والضرر منفي بالخبر، لا ضرر ولا ضرار. الخبر ماذا يقول؟ الرواية تقول لا ضرر ولا ضرار، هذا الضرر منفي بالخبر، بل هو أي الخبر مستند خيار الغير. أساسا خبر لا ضرر هو الدليل في خيار الغير. احنا ذكرنا يوم أمس أن خيار الغير له ثلاثة وجوه للاستدلال، يستدل تارة بالتكالم، وتارة بخيار بقاعدة لا ضرر، حديث لا ضرر يعني، وتارة يستدل بماذا؟ بالشرط الارتكاز الضمني في العقد، مو كذي؟ هو هنا يشير إلى ماذا؟ إلى قاعدة لا ضرر، بل هو أي الخبر مستند خيار الغبن، إذ لا نص في خيار الغنم بخصوصه. ما عندنا رواية تقول إذا غبنت في شراء يا شيخ علي لك الخيار، ما عندنا رواية بهذا المضمون. إذ لا نص فيه يعني في خيار الغنم بخصوصه وعليه، فبما أن المستند هو حديث لا ضرر والضرر جزما هنا متحقق، لماذا نسقط الخيار هنا؟ التصرف لا يوجد سقوط الخيار، وحينئذ فيمكن الفسخ حتى مع التصرف، وحينئذ فيمكن الفسخ مع تصرفه كذلك، يعني مع تصرفه تصرفا مخرج عن يخرج عن الملك او يمنع من الرد. نقول حتى مع مثل هذا التصرف الذي يخرج المبيع عن ملك المشتري او يمنعه من رده كالاستيلاد، حتى مع هذا التصرف يثبت الخيار ويمكنه الفسخ، واذا فسخ نلزمه بالقيمة او المثل. ما المانع من ذلك؟ ان كان المبيع اقليميا نلزمه بالقيمة، ان كان مثليا نلزمه بالمثل. واضح؟ وحينئذ يعني اذا اختار الفسخ فيمكن الفسخ، وحينئذ يعني بناء على ثبوت الخيار فيمكن الفسخ مع تصرفه كذلك، يعني تصرفا مانعا من الرد او مخرجا عن الملك، والزامه بالقيمة ان كان المبيع قيميا، ان كان قيميا او المثل ان كان مثليا، يعني ان كان المبيع مثليا. جمعا بين الحقين، هذا قلنا به جمعا بين الحقين، بين حق البائع والمشتري. لاننا اذا لم نلزمه بالمثل او القيمة الضرر يقع على من؟ على البائع ايضا. لو قلنا انه يمكنه الفسخ ويسترد الثمن ولا يرد الأمة مثلا لانها صارت ام ولد، وقع الضرر على الطرف الاخر، فاحنا قاعدة لا ضرر لابد ان ماذا؟ ان تأتي وترفع الضرر عن كلا الطرفين. بيصير ترفع عن طرف دون طرف. ان كان مثليا جمعا بين الحقين. وضح المطلب الى هنا؟ ثم يقول وكذا يثبت الخيار، يعني لو تلفت العين تلفا حقيقيا. كان الكلام السابق يثبت الخيار فيما لو خرجت العين عن ملكه، المشتري المغبون اخرج تصرف في العين تصرفا مخرجا للعين عن ملكه. هذا محل الكلام في كلام الماتن. الماتن لم يشر حتى الى الاستيلاد المانع من الرد، ثم يضيف هنا ويشير اليه، يقول وكذا لو تلفت العين تلفا حقيقيا او استولد الامان، هذا المشتري استولد الامان، فان الحكم يثبت حينئذ، لان التصرف الاول تلف العين مانع من الرد، عفوا مخرج عن الملك، اخفاء التام اصلا، لا توجد عين اصلا سالفه بانتفاء الموضوع، او استولد الامان، استيلاد الأمة مانع من الرد، فيثبت هنا الخيار أيضا ويدفع المثل أو القيمة، كما يثبت ذلك لو كان المتصرف المشتري والمغبون البائع، يثبت هذا الأمر أيضا. فإن المشتري لو كان هو الغابن واشترى الأمة واستولدها، لأن لا يمكن رد الأمة بعد، لو فسخ، لو علم البائع الذي هو مغبون علم بالغابن ففسخ، يسترد المثل او القيمة في امثال هذه الموارد. كما يثبت ذلك لو كان المتصرف المشتري والمغبون البائع، فانه اذا فسخ البائع يعني ولم يجد العين، لم يجد العين يعني اما لانها تالفة او لانها انتقلت عن ملك المشتري او لانه ممنوع من ردها، ولم يجد العين يرجع الى المثل او القيمة، وهذا الاحتمال متوجه فيما لو كان المتصرف هو المشتري، لكن لم اقف على قائل به، لم اقف على قائل به، حتى الماتن هنا لم يشر اليه، اشار فقط ما اذا كان المتصرف هو المغبون مو الغابن. مثلين تارة نفترض المتصرف والمغبون، وتارة نفترض المتصرف والغابن. الكلام كلام المعتين فيما إذا كان المغبون هو المشتري وقد تصرف هو أي المشتري فيما ذات المبيع. هذا المصاب كلام المعتين. وجاراه الشهير الثاني أيضا في هذا ثم أضاف كما يثبت ذلك لو كان المتصرف المشتري والمغبون البائع. فالغابن هو المتصرف يثبت ايضا ماذا؟ يثبت الخيار بهذا المقدار بحيث يمنع بحيث يلزم بالمثل او القيمة. فانه اذا فسخ المغبون يعني ولم يجد العين يرجع الى المثل او القيمة وهذا الاحتمال متوجه. متوجه لكن لم أقف على قائل به. نعم لو عاد إلى ملكه لو عاد إلى ملك المشتري نعم لو عاد إلى ملكه بفسخ أو إقالة أو غيرهما. واضح؟ كما لو باع المثمن ثم عاد إليه مرة أخرى ببيع أو إقالة بفسخ أو إقالة أو غيرهما. كما لو اشتراه مرة أخرى أو ورثه يمكن باع على أبوه ثم توصل الوالد وورثه يمكن هذا. أو موت الولد كما لو استولد الأمة فمات ولدها بعد ذلك استيلاد الأمة مانع من الرد صارت أم ولد ثم مات الولد ارتفع المانع عن ردها. واضح؟ جاز له الفسخ إن لم ينافي الفورية. قلنا أن خيار الغبن عند أكثر القدماء ماذا؟ فوري. بما أنه فوري الآن ثبت خيار الغبن. المغبون إذا فسخ أما إذا لم يفسخ وانتظرنا مدة إلى أن مات الولد انتهى خيار الغبن بعد. ما أريد مكتسين إلى المسألة. هذا المغبون لم يفسخ إلى بعد سنة توفي بعد ذلك الولد فصار قادرا على الفسخ. يقول نعم لو عاد إلى ملكه بفسخ أو إخالة أو غيرهما أو موت الولد جاز له الفسخ إن لم ينافي الفورية. واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن. خذ إلى هنا المطلب واضح. الآن ندخل في شق جديد يرجى الالتفات إليه حتى لا نحتاج إلى تكرار لأنه مو شق محقق بس يحتاج إلى بعض التوضيحات الطفيفة. يقول واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن. الغبن حصل وثبت ثم حصل التصرف. هذا التصرف الذي نناقش هل يمنع من الرد أم لا. هذا التصرف على أقسام. يقول واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون واحد في المبيع المغبون فيه إما أن يكون في المبيع المغبون فيه بأن يتصرف في ماذا؟ في المبيع الذي غبن فيه أو في ثمنه. يعني إما أن يكون في نفس المبيع الذي غبن فيه أو يتصرف في الثمن أو فيهما. يعني البائع يتصرف من طرف والمشتري يتصرف من طرف آخر كل واحد من طرف يتصرف. أو فيهما يعني في الثمن والمثمن في المبيع والثمن. واضح؟ هذا إذن هي ثلاثة شقوق. حطوا رقم ثلاثة أدنى زين. أو فيما ثم أصلا ثم إما أن حين هي بعد ثلاث احتمالات أخرى ثم إما أن يخرج عن الملك أو يعني هذا التصرف يخرج عن الملك. هذا التصرف يخرج المبيع عن الملك أو يمنع من الرد كالاستيلاد هني بيجي لنا 13 احتمالها في هي التشقيق الثاني. التشقيق الاول 3 احتمالات، التشقيق الثاني 13 احتمال. ثم اما ان يخرج عن الملك، يعني هذا التصرف يخرج المبيع عن الملك، او يمنع من الرد كالاستيلات، او يرد على المنفعة خاصة كالإجارة، كما لو تصرف في الدار بان اجرها. إجارة الدار ليست تصرفا في عين الدار، لكن تصرف في المنفعة، اذ اخرج المنفعة عن الملك. واضح؟ او يرد على المنفعة خاصة كالإجارة، فان عين الدار باقي على حالها غاية ما هنالك منفعتها سلبت. او يوجب هي الرابع، او يوجب تغير العين بالزيارة العينية كغرس الارض. هنا تغيرت العين، زارت زيارة عينية، او الحكمية كقصارة الثوب. الزيارة الحكمية زيادة وصف في الثوب، وهذا الوصف لا يوجد زيادة القيمة كخصارة الثوب غسله وتنظيفه من الشوائب، او المشوبة كصبغه. الصبغ صفة مشوبة بماذا؟ بالعين. او النقصان، هذا الاحتمال السابع او الشق السابع، او النقصان بعيب ونحوه. تتغير العين بالنقصان، بأن يطرأ عليها عيب ونحوه، بأن تكسر يد الشاة أو نحو ذلك، أو بامتزاجها بمثلها، تمتزج العين بمثلها حنطة بحنطة بما يوجب الشركة بالمساوي. إذا امتزجت العين بمثلها، مو بغيرها، لا مو حنطة بشعير، لا حنطة بحنطة امتزجت بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي، او بالاجود. صارت امتزج حنطة من نفس النوع، حنطة من الدرجة الاولى بحنطة من الدرجة الاولى، هنا اشتراكها بالمساوي، امتزاجها بالمساوي، او بالاجود كما لو كانت حنطة من الدرجة الرديئة او من النوع الرديء امتزجت بحنطة من النوع الاجود. او الاردى بالعكس، يعني هي الحنطة الاصلية من النوع الجيد امتزجت بحنطة رديئة، او الاردى. اذا هذه احتمالات، امتزجت بمثلها او بمثلها المساوي او الاجود او الاردى، او امتزجت بغيرها كما لو امتزجت الحنطة بالشعير ملتسين، او بهما امتزجت بحنطة وبشعير. الحنطة امتزجت بحنطة وبشعير. انا قاعد امشي في الامثلة بسرعة لان ما اشوف لها ثمرة علمية زائدة سوى توضيح بعض الامثلة اللي مرت عليكم اكثرها في الشرائع او المنهاج. او بهما، يعني امتزجت الحنطة، المبيع هو حنطة وامتزج بحنطة وشعير على وجه الاضمحلال، كالزيت يعمل صابونا، فان الزيت اذا عمل صابونا يمزج بزيت اخر وبمواد اخرى بحيث يضمحل، لا يقال هذا الصابون زيت. او لا يوجب شيئا من ذلك، يعني تصرف لا يوجد تغير العين او ما شابه ذلك من الامثله، كما لو كانت دابه فركبها مثلا، او بيتا فسكنه. هذا التصرف لا يوجد ماذا؟ تغيرا في العين اصلا، او سلبا للمنفعه، او منعا من الرد او نحو ذلك، او لا يوجد شيئا من ذلك. اذا هي 13 شقه الان، في الاول 3 شقوق، الان 13 شق. ثم اما ان يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار. المانع من الرد هو استيلاد الامم، مات الولد قبل ان ماذا؟ ان نحكم ببطلان الخيار. ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار كما لو عاد إلى ملكه، أو ارتفع المانع من الرد كالولد مثلا قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده، أو لا يزول. هي ثلاثة شقوق أيضا، إما أن يزول قبل الحكم ببطلان الخيار كما لو زال في نفس اللحظة التي علم فيها المغبون بالغبن، في نفس اللحظة زال المانع، أو لا بعد ذلك بسنة، هنا نحكم ببطلان الخيار بلا شك، أو لا يزول أصلا، لا يزول يبقى مستمر. هي ثلاثة احتمالات. والمغبون في هذه الصور المتقدمة كلها إما هو البائع، البائع هو المغبون، أو المشتري، أو هما معا البائع والمشتري. يمكن أن يتصور البائع والمشتري مغبون أيضا ببعض اللحاظات، كما لو كان المبيع أكثر من شيء مثلا. فهذه جملة أقسام المسألة، فهذه جملة أقسام المسألة. ومضروبها يزيد عن أفعيل المسألة بحساب الشقوق اللي أشرنا إليها في الأول، ثلاثة شقوق في التشقيق الأول، هو كل حين شقق التشقيق الأول ثلاثة ثم ثلاثة عشر ثم ثلاثة ثم ثلاثة، يصير ثلاثين أو واحد وخمسين. يعني نضرب ثلاثة في ثلاثة عشر في ثلاثة في ثلاثة، فيصير ماذا؟ ثلاثين أو واحد وخمسين، مو فقط يزيد على المئتين، وكأن الشهيد لم يعني نفسه في الحساب هنا. ومضروبها يزيد عن مائتي مسألة، وهي مما تعم به البلوى، هذه الشقوق وهذه الاحتمالات مما تعم به البلوى، بها البلوى مسائل كثيرة الحاجة يعني في السوق، من يتعامل في السوق يعلم بأن هذه المسائل مورد ابتلاء، وحكمها غير مستوفى في كلامهم، في كلام الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. أكثر الفقهاء لم يتعرضوا إلى هذه التفاصيل. أنت أيها الشهيد الثاني، أنت أيضا فقيه، بين لنا حكم هذه الفروق. يقول وجملة الكلام في بعض، يقول أنا ما أدخل في كل هذه التشقيقات بهذا الكيفية، أنا أذكر موجز يفي بالغرض ويغطي كل هذه الفروق. واضح؟ يقول وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع، فتارة نفترض المغبون هو البائع وتارة نفترضه المشتري، المغبون هنا هو البائع. يقول وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا، أي تصرف يصدر من المشتري هذا التصرف لا يسقط خيار البائع، بل للبائع الخيار في كل الأحوال بلا استثناء. واضح؟ فتصرف المشتري لما هو تصرف لا يوجد ماذا؟ سقوط خيار البائع. نعم لو قال البائع أسقط خياري هذا بحث آخر، أما نفس تصرف المشتري فلا يوجد سقوط خيار البائع. يقول وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا بلا فرق بين أنواع التصرفات. ليش؟ لأن موجب الخيار متحقق وهو الغبن، الغبن هو سبب الخيار، مجدي؟ إذا موجب الخيار متحقق، تصرف المشتري لا يدل على الرضا، أليس كذلك؟ لا يدل على الرضا من طرف البائع، هو رضا من طرف المشتري. نقول له أنت رضيت ما رضيت مش غلنا، نحن مع البائع لأنه هو المغبون، تصرفك أيها المشتري لا يوجب الحكم برضا البائع، لا يدل على رضا البائع بالعقد، فلا موجب لسقوط الخيار. واضح؟ ومع الشك، لو واحد قال لا انا مع ذلك اشك ان هذا تصرف المشتري الذي هو الغابن يوجب سقوط الخيار عن المغبون الذي هو البائع ام لا،
لو واحد قال اشوك يصير شكله ما يصير الشك ما له معنى، لكن واحد قال انا وسواسي واشوك
مع ومع الشك نقول الخيار ثبت للمغبون الذي هو البائع بنفس الغد مثلي، ونشك في ارتفاعه بهذا التصرف الصادر من المشتري فنستصحب بقاء الخيار. هذا لو وصلت النوبة الى الشك يعني. فلهذا نقول تصرف المشتري، حسنا المسألة بعد قلنا تصرف المشتري لا يوجد سقوط الخيار عن البائع المغبون، واضح؟ فإذا فإن فسخ هذا البائع المغبون، فإن فسخ فسخ تارة يجد العين جاهزة، تارة تكون قد تصرف فيها. خب الآن احنا مو كلامنا في انه له الفسخ او ليس له الفسخ، الفسخ له بلا شك ولا ريب، لكن كيف يسترد العين التي باعها؟ هنا كلامنا الحين في هذه الشقوق. الآن أنا البائع بعتك الكتاب بدينار، فتبين أني مغبون وأن ثمنه 10 دنانير، لي خيار الفسخ، لي خيار الغنم فأفسخ. خب إذا فسخت أنت قد تصرفت في العين، كيف أستردها أنا؟ الآن هذه الشقوق مو لبيان أنه يجوز لي الفسخ أم لا، بل الفسخ ثابت. الكلام في ماذا؟ في كيفية، في كيفية استرداد العين. يقول فإن فسخ ووجد العين باقي على ملكه، لم تتغير تغيرا يوجب زيارة العين أو زيارة القيمة عفوا، العين باقي على ملك المشتري ولم تتغير تغيرا يوجب زيارة القيمة، الكتاب لا زال في ملكك ولم يحصل فيه شيء يوجب زيارة قيمته ولا يمنع من رده، أخذها ملكتين، لم تتغير تغيرا يوجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردها، أخذها. لأن هذا هو مقتضى ثبوت الخيار بعد، أنه في الفسخ ماذا؟ يسترد العين المبيعة، أخذها. خب هذا في الفرض الأول. وإن وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن والقصارة، هذه صفة محضة لا مدخلية لها في زيارة القيمة، واضح؟ الصفة المحضة هي الصفة التي لا مدخلية لها في زيارة القيمة أصلا، كالطحن والقطارة. الطحن الحنطة طحنت، وقلنا أن طحن الحنطة لا مدخلية له مثلا في الزيادة، كما لو كانت الحنطة مرغوبة هم مطحنة وهم بدون طحن. والقصارة كقصارة الثوب، كما لو نظفه عن الشوائب كما أشرنا، فللمشتري أجرة عمله، يسترد العين لكن يدفع للمشتري الذي هو غابن، يدفع له ماذا؟ أجرة تنظيف الثوب أو أجرة طحن الحنطة، مع أن الحنطة لم يزدر قيمتها، قيمة الحنطة لم تزداد. يقول الشهيد الثاني مع ذلك للمشتري أجرة عمله، يعني البائع يسترد الثوب مثلا ويرفع للمشتري أجرة تنظيف الثوب. ليش؟ لأن عمل المشتري محترم، إذ أنه ليس بغاصب، هو تصرف في ملكه، فتصرفه ماذا؟ محترم. هكذا الدعي وأجيب بأنه لا دليل على إلزام المشتري أو على إلزام البائع بدفع أجرة عمل المشتري. ليش؟ لأن المشتري تصرف فيما هو ملك له، ملتفين؟ فتصرفه فيه تصرف جائز، ولا أجرة أنا إذا اشتغل في بيتي لي أجرة على عملي في بيتي؟ لا، ليس لي. كما أنه لو ركب الدابة أيضا المشتري في هذه الفترة لا يرفع أجرة الدابة أيضا للبائع، بعد التسليم المشتري في هذه الفترة أيضا لو ركب الدابة واستفاد منها، خب يرد عين الدابة ولا يرد منافع الدابة أيضا، لو سكن الدار يرد نفس الدار ولا يرد ماذا؟ أجرة استثناء للدار. ليش؟ لأنه سكن في الدار التي هي ملك له، ركب الدابة التي هي ملك له، قبل الفسق كانت ملكا له بلا شك. فالتفتون إلى النقطة. كذلك إذا عمل فيها عملا، خب لا دليل على أنه نعطيه الأجرة. ما الدليل على أننا لابد؟ نعم هو عمل محترم، لكن عمل في ملكه. خب إذن فللمشتري أجرة عمله، كثير من الفقهاء لا يقبلونها. خب ولو زارت قيمة العين بها، يعني بهذه الصفة، وجدها متغيرة بصفة وزارت قيمة العين بهذه الصفة، شاركه في الزيادة بنسبة القيمة رحمكم الله، شاركه في الزيادة بنسبة القيمة، أي نسبة الزيادة إلى القيمة. فلو كانت قيمة العين في الأصل 10 دنانير، فصارت قيمتها بعد وجود هذه الصفة فيها 15 دينارا، فنسبة الزيادة إلى مجموع القيمة وهي 15، نسبة الزيادة كم؟ 5 دنانير، له الثلث، الثلث إلى الثلثين يعني إلى، فماذا؟ فيصير شريكا بمقدار الثلث، وهي شركة في المالية لا في العين. وش الفرق بين الشركة في المالية والشركة في العين؟ طبعا هي ما موضح، ما أشار إلى أنها شركة في المالية لا شركة في العين، لكن جملة من الفقهاء أوضحوا أنها شركة في المالية لا شركة في العين. ما الفرق؟ تارة تكون هناك شركة في المالية وتارة تكون شركة في العين. أنا معك نشترك في هذه، في ملكية هذه الأرض، شركة العين مو في المالية. شلون يعني؟ لا شركة، حتى الشركة في المالية الكلام هو الكلام، تزدار يزدار الثمن، يعني مو له 10 5 دنانير فقط، فإذا ارتفعت صار 50 دينار له نفس 5 دنانير. لا الكلام جاي، الثوب في الأصل قيمته كم؟ 10. صبغ الثوب مثلا فصارت قيمته 15 دينارا. قلنا المالك الأصلي له الثلثين، والمشتري له البائع يعني له الثلثين والمشتري له ثلث، لكن هذه شركة المالية وليست شركة العين. الفرق بين الشركة المالية والشركة العين أن الشركة العين أن للشريك في العين أن يطالب بقطعة من العين نفسها في حال فض الشركة، يقول نريد أن نفض الشركة وياي، ليس لي أن أرفع إليك ثمن وأقول اطلع انت إذا ما انت راضي، مو من حقك. إذا كانت الشركة في العين، ها إذا كانت الشركة في العين ليس من حق أحد الطرفين أن ماذا؟ أن يرفع الطرف الآخر، بل لهما أن يقسماها قسمة الإفراد. واضح؟ أما إذا كانت الشركة في المالية فيمكنني أن أعطيك قيمة المبلغ وتطلع أنت ما يلف شيء أصلا، كما لا يثبت لك حق الشركة أيضا، حق الشفعة. ماذا بالتفكين إلى الفارق؟ على أي حال هذه شركة المالية مو شركة العين، لأن العين بلا شك هي باقي على ملكي البائع محضا، وليس للمشتري فيها شيء أصلا سوى الشركة المالية في مقدار الثلث. خب ولو زارت قيمة العين، نحاول نوقف عند رأس مطلب، نسرع شوي حتى نوقف عند رأس مطلب. ولو زارت قيمة العين بها شاركه في الزيادة بنسبة القيمة. خب وإن كان صفتان من وجه وعينا من آخر كالصبغ صار شريكا بنسبته كما أمر فيما تقدم، مو صفة محضة، بل صفة من وجه وعينا من آخر من جهة أخرى كالصبغ، فإن الصبغ عين زائدة في الثوب. واضح؟ عين زائدة في الثوب وتوجب زيادة ماذا؟ القيمة. خب وعينا من آخر عفوا إن كان صفة من وجه، يعني هو صفة صارتها صفة وهي السواد مثلا صارت سوداء، وفي نفس الوقت ماذا عين زائدة، فإن الصبغ عين زائدة. يقول وإن كان صفة من وجه وعينا من آخر كالصبغ صار شريكا بنسبته كما مر في المثال السابق. وأولى هنا ليش؟ لأن الزيادة هنا لها جهتين حيثيتين، ولو كانت الزيادة عينا محضة، طبعا جملة من هذه الأبحاث التي يذكرها هي محل مناقشة من المتأخرين، بس احنا بعد بنينا على أن نشرح في هذا المبحث. يشاركه فقط في المالية مو شركة في العين، لأن نعم شركة في المالية فقط، وإلا عين الثوب لأن هي زيادة صفة مو زيادة عين في الشسمة، يعني الصفة لها جهة عينية لكن لا يشار إلى جزء من الثوب. خب ولو كانت زيادة عينا محضة كالغارس زارت الأرض، كانت الأرض جرداء صارت مغروسة. ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع وتخير بين قلع الغرس بالأرش وإبقائه بالأجراء، كانت الأرض جرداء صارت مغروسة، وهذه عين محضة زيادة. خذ الغرس عين بلا شك موقفة وهي عين محضة كالغرس، أخذ المبيع يعني أخذ الأرض وتخير بالنسبة إلى الغرس يعني، وتخير بين قلع الغرس بالأرش يعني يقلع الغرس ويرفع التفاوت، يقلعه ويعطيه إلى المشتري ويرفع قيمة التفاوت بين قيمته مغروسا وقيمته مقلوعا، لأنه ربما يموت وهو مقلوع أصلا. يقول وتخير بين قلع الغرس بالأرش وبين ماذا؟ وبين إبقائه في الأرض مع أخذ الأجرة من المشتري، يتخير البائع بين هذين الخيارين. ليش؟ لأنه وضع بحق، لأنه وضع بحق، فبما أنه وضع بحق المشتري غرس النخلة في الأرض غرسا شرعيا. ليش؟ لأنه كان له هذا الحق، لأنه وضع بحق، فإذا أردنا أن نقلع النخلة يقع الضرر على المشتري، فلا بد من دفع الأرش له لأنه وضع بحق. ولو رضي ببقائه بها، رضي البائع ببقاء الغرس في الأرض واختار المشتري قلعه، البائع قال أنا قابل ببقاء الغرس في أرضي، المشتري قال لا أنا ما أريد غرسي يبقى في أرض أخرى غير أرضي، هاي الآن مو أرضي صارت. ولو رضي البائع ببقاء الغرس بها يعني بالأرض واختار المشتري قلعه، فالظاهر أنه لا أرش له، لا أرش للمشتري، وعليه تسوية الحفر حينئذ. ليش لا أرش له؟ لأن البائع لم يقم بشيء يوجب الأرش، لم يفعل فعلا يوجب الأرش والقلع، إنما هو باختيار المشتري، وعليه على المشتري تسوية الحفر حينئذ، لأنه بالقلع تقع حفر في الأرض وهذه الحفر توجب نقصانا في الأرض. ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة، لأن قلع الزرع بلا شك ماذا يؤدي إلى موته، وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة، وإن وجدها ناقصة فعلي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.